أبيه قال شريك عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر الثور شبه الطست.
حديث عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني يروي عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني قال شهدت عمرو بن أبي الحسن. إذن يحيى ابن عمارة يروي عن عمرو، وعمرو ابن أبي الحسن هو عم يحيى ابن عمارة يروي عن عمه، فهذا الحديث يرويه عمرو ابن يحيى عن أبيه يحيى عن عم أبيه عمرو بن أبي الحسن. قال سألت عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هنا هو ابن عاصم صاحب الذي روى الوضوء، وهو خلاف عبد الله بن زيد غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي يروي حديث الأذان. قال سألت أو سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء، فدعا بتور من ماء، فتوضأ فدعا بتور من ماء، التور هو الإناء، جاء بإناء فيه ماء. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو؟ نقول هذا جواب بالقول ولا جواب بالفعل؟ جواب بالفعل وتعليم بالمثال، والتعليم بالفعل والمثال أبلغ عند المتعلم وأسرع للفهم، يفهمه أسرع مما لو تكلمت، ويرسخ في ذهنه أكثر مما لو شرحته قولا. وهذا الصحابي رضي الله عنه شرع في تعليم السائل بالفعل، واليوم أصحاب مناهج التعليم ودعاء ويعني متخصصي التربية يفرحون بمثل هذه الأشياء، ونحن أمة نعلم هذه الأمور ونعرفها من 1400 سنة، ليست حديثة عندنا ولا جديدة. إذا كانت حديثة على الغرب هذا شيء ثاني، أما عندنا ليس بحديث. التعليم وطرق التعليم ووسائل التعليم التي تسمى اليوم متطورة كثير منها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كالتعليم بالمثال والتعليم بضرب المثل والتعليم بالفعل والتعليم بالترغيب والتعليم بالترهيب، وبعضهم جمع وسائل التعليم النبوية فتعتبر مادة خصبة لمن يدرس التربية وطرق التعليم يستفيد منها. فعندنا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنز من الكنوز، كنز لا يفنى، وهو هذا الدين، لكننا نجهله، لا نعرف ديننا تماما، هذا العيب. فالعيب ها نعيب ديننا، والعيب فينا، العيب فينا وليس في ديننا وليس في مناهجنا. قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فعل؟ قال فأكفأ على يديه من التور، صب من الإناء على اليدين. ليش؟ مثل ما جاء في حديث عثمان. لماذا؟ حتى لا يغمس يده في الإناء قبل غسلها، قد يكون فيها قذر، يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. هذه النظافة من كان يعرفها قبل 1400 سنة؟ الناس ما تفهم هذه الأشياء، بل حتى إلى قريب الناس لا تعرف يعني مبادئ النظافة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، وهذا يوافق الحديث السابق. قال ثم أدخل يده في التور. ليش أدخل يده في التور الآن؟ لأنها أصبحت نظيفة، غسلها ثلاثا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. مضمض أدار الماء في فمه، واستنشق جذبه إلى داخل أنفه، واستنثر أخرجه أيضا بالنفس. قال ثلاثا، يعني فعل ذلك ثلاث مرات. كيف؟ قال بثلاث غرفات أو بثلاث غرفات أو غرفات. فعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات. كيف؟ في كل غرفة يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم الغرفة الثانية فيتمضمض بها ويستنشق ويستنثر، ثم الثالثة يتمضمض ويستنشق ويستنثر. وهل هذه الصفة هي الصفة الوحيدة؟ لا، يمكن أن يفعل ذلك، ويمكن أن يفصل فيتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، تصير ست. ويمكن أن يفعلها بأقل من ذلك، يعني أكثر من صورة ورد فيها، أوسعها أن يفعلها ست مرات، وهذا مباح وجائز ولا حرج فيه. قال ثم أدخل يده في التور مرة ثانية، يدخل يده في التور ليغترف طبعا. قال فغسل وجهه ثلاثا، وعرفنا حد الوجه من أين إلى أين طولا وعرضا. قال ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. هنا مسألتان، غسل اليدين إلى المرفقين، هل يدخل المرفق ولا ما يدخل؟ قلنا يدخل. الأمر الثاني، غسلهما كم مرة؟ مرتين. وما سبق الوجه كم غسله؟ ثلاث. فدل ذلك على أن الوضوء يجوز أن يكون ثلاثا ثلاثا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا كما في حديث آخر، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرة ومرتين، يعني بعض أعضاء الوضوء تغسل مرة وبعضها تغسل مرتين. في هذا الحديث بعض أعضاء الوضوء غسلت ثلاث وبعضها غسلت مرتين، يجوز هذا التغاير، إذن لا حرج. لو أن إنسان غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين، ما نقول إذا غسلتها ثلاثا فمعنى تغسل اليد ثلاثا، لا يجب ذلك. ما الذي يجب من ذلك في الوضوء؟ الغسلة الأولى فقط هي الواجبة، وما سوى ذلك الثانية والثالثة مستحبة، الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. قال المصنف فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. مسح الرأس قلنا مرة واحدة، بيّن هنا في رواية عبد الله بن زيد طريقة مسح الرأس، قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. في حديث عثمان لم يقل مرة واحدة، لكن لم يقل ثلاث، فعلم أنه مرة واحدة، وهنا صرح بالمرة الواحدة. قال فأقبل بهما وأدبر. كيف يكون الإقبال والإدبار في مسح الرأس؟ سيأتي بيانه. قال ثم غسل رجليه. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، يبين معنى أقبل وأدبر. قال بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى أقبل بهما وأدبر، لأن قوله أقبل وأدبر سببت إشكال في فهمه. كيف أقبل؟ إذا قلنا أقبل كيف يبدأ من بالنسبة لمن يواجهه، لمن أمامه أقبل، قد تفهم أنه يبدأ من الخلف ويقبل ثم يدبر، قد يفهم هذا. فمنهم من قال الراوي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلفه، فبالنسبة لمن خلفه يكون هكذا أقبل ثم أدبر. ومنهم من قال لا، المعنى أقبل يعني بدأ بالمقدم وأدبر يعني انتهى بالنهاية. لكن قول الصحابي بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه، هذا صريح في بيان كيفية الإقبال والإدبار في مسح الرأس. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور قلنا هو الإناء ويسمى الطست، والصفر هو إيش؟ النحاس، مادة معدنية. هذا الحديث فيه بيان لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، المجزئ أو الكامل؟ الكامل. ما معنى المجزئ؟ المجزئ يعني أقل قدر، يجزئ، فما هو أقل قدر مجزئ من هذا الوضوء؟ لابد أن نعرف أركان الوضوء. أركان الوضوء المذكورة في هذا الحديث والتي نشترطها في الحديث، لا يصح يعني نشترطها في الوضوء، لا تصح الطهارة إلا به، ما هي؟ غسل الوجه المذكورة في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين أو مع الكعبين، والترتيب. هذه الخمسة هي أركان عند جمهور الأمة، هذه الأربعة المذكورة والترتيب. والترتيب سببه دليله كما سبق وكررنا ما هو، لأن الآية أدخلت ممسوح بين مغسولات، فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على قصد معين، فهذا الإدخال بالإضافة إلى ما نقل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء، كله كل وضوء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روعي فيه الترتيب، ففهم أن الترتيب ركن. طيب، إذن غسل الوجه كم مرة؟ الركن مرة واحدة، وكذلك اليدين، وكذلك مسح الرأس، وكذلك الرجلين. إذن غسل الأعضاء الأربعة مرة واحدة، المرة الأولى هي الركن، والثانية سنة، والثالثة سنة. ولذلك من توضأ مرة مرة يكون أتى بأي شيء؟ أتى بالركن. ومن توضأ مرتين يعني غسل كل عضو مرتين أتى بسنة زائدة، ومن توضأ ثلاثة أتى بسنتين زائدة، وهكذا. طيب، توضأ في بعض أعضائه ثلاث وفي بعض أعضائه اثنين، لم يخل بالواجب، أتى بالواجب وزاد في بعضها ولم يزد في بعضها كثيرا، وهكذا. إذن هذه الأركان، ما سوى هذه فهي سنن مستحبات، يعني غسل الكفين قبل الوضوء هذا سنة، وهكذا. طيب، التيامن البدء باليمنى ثم اليسرى، هذا في اليدين وفي الرجلين، هذه سنة. فإذا نعلم أن هذه الأركان وهي الخمسة هذه. الإمام أحمد زاد ركنا سادسا، وهو كما تعلمون ما هو؟ الموالاة. ما هي الموالاة؟ يعني أن يأتي بالأركان الأربعة متوالية، لا يفصل بينها بفاصل طويل، ما يغسل وجهه ثم يذهب وينتقل ويترك الباقي حتى يجف ثم يعود ليغسل يديه مثلا، ثم إذا غسل يديه ذهب وقضى حاجته ثم عاد ليغسل أو ليمسح رأسه. هذا الفاصل إذا فصل بفاصل طويل فإنه يكون قد أخل بالموالاة، فلا يصح وضوءه. طيب، أكمل يا شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ما هو التيمم؟ يعني تقديم اليمين على اليسار في أي شيء. قالت: في تنعله، يعني لبس النعل، وترجله، يعني تسريح الشعر، ترجيل الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية. قال: وفي طهوره، يعني في وضوئه وفي اغتساله. قال: وفي شأنه كله. قوله في شأنه كله مقيد بماذا؟ بما كان من الأمور المستحبة والمستطابة، فإنه يقدم فيها اليمين، وأما ما كان على خلاف ذلك فإنه يقدم فيه اليسار، كالخلع مثلا، في اللبس يبدأ باليمين لكن في الخلع يبدأ باليسار. في دخول الخلاء يبدأ بأي شيء؟ يبدأ باليسار. في الخروج من الخلاء يبدأ بماذا؟ يبدأ باليمين. إذن قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله، المقصود به ماذا؟ ما كان من الأمور المستحسنة، ما كان من باب التكريم ومن باب التزين ومن باب الاستطابة فنعم، وما كان بخلاف ذلك فاليسار هو الأولى. وجاء في الصحيح: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. إذا ما كان من باب التكريم فاليمين هو الأولى، وما كان على نقيضه وخلافه فاليسار هي الأولى. أكمل يا شيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة هم المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منهم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعيم ابن عبد الله المجمر، نعيم المجمر هو نعيم ابن عبد الله، قيل له المجمر قالوا لأنه كان يجمر المسجد يبخر المسجد، وقيل أبوه هو الذي كان يحمل المجمرة. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة ما هي؟ بياض تكون في جبهة الفرس، والتحجيل كذلك بياض يكون في قوائم الفرس في يديه وفي رجله. والمراد هنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة وفي هذه المواضع نور، نور على جباههم ونور في أطرافهم بسبب الوضوء، قال: من آثار الوضوء. ثم قال في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا وقفة. فمن استطاع أن يطيل غرته، كيف يطيل غرته؟ يعني يزيد في الغرة ويزيد في التحجيب، بمعنى أنه إذا غسل الوجه يزيد ويخرج عن حد الوجه، وإذا غسل اليدين والرجلين فإنه يشرع في العضد ويشرع في الساق. هذا هو فهم بعض أهل العلم وفهم كثير منهم أخذا بهذه الرواية، وقالوا إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ظاهرها أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بخلاف ذلك. ماذا قال ولماذا قال؟ أما لماذا قال، نبدأ بهذا. من أهل العلم من قال إن هذه العبارة وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال للناس، روى الحديث كما سمعه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم فهم هو إن هذا الحديث ينبني عليه، أو يمكن أن نبني عليه، ينبني عليه ماذا؟ إنه ما دام إن النور يأتي يوم القيامة بسبب الوضوء فيمكن الإنسان أن يزيد في هذا النور بالزيادة في أعضاء الوضوء. فلذلك قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، معناه كلام من أبي هريرة. هو محل نزاع، هل هذه الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة أم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أخذ بالظاهر وقال هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها الحكم السابق وهو إيش؟ استحباب الزيادة. ومن قال هي مدرجة مثل ابن القيم وقبله ابن تيمية ومثل ما يوحي به كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ يقول إن هذه الرواية هذه الزيادة لم ترد إلا من رواية نعيم عن أبي هريرة، وأما غير نعيم ما رواها لم يزدها. فهذه الزيادة إما أن تكون زيادة ثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة ولا لا يا أصحاب النخبة؟ زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هل هذه منافية لمن هو أوثق ولا مؤيدة؟ منافية؟ منافية ولا غير منافية؟ غير منافية، غير منافية، ما تنافي، فقبلها. ومنهم من قال لا، هذه الزيادة ظاهرها خطأ أو إدراج من كلام أبي هريرة، لأن غير نعيم لم يروي هذه الزيادة، وبناء عليه إذا قالوا أن هذه زيادة من أبي هريرة، طيب هذا فهم لأبي هريرة رضي الله عنه، طيب يعمل به ولا ما يعمل؟ منهم من قال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، لم يقل به غيره من الصحابة فلم يروا ذلك، يعني رأوا أن هذا اجتهاد من صحابي يخالفه اجتهاد صحابة كثر آخرين فلا يعملون بها ويرون أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة الزيادة نلخصها، الزيادة في أعضاء الوضوء، القائل بها يستدل بإيش؟ بظاهر اللفظ، إن هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. والذي لا يقول بها يقول لا، ما نزيد في 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 أعضاء الوضوء، يعني إذا غسلنا الوجه ما نشرع في الشعر، أو غسلنا جهة الأذن ما نشرع في الأذن، وإذا غسلنا اليد ما نشرع في العضد، وإذا غسلنا الرجل ما نشرع في الساق. واضح؟ فالذي يقول بهذا يقول أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فهمه أبو هريرة وحده رضي الله عنه، ما فهمه الآخرون من الصحابة. فالمسألة هذه والخطب هين. قال: وفي لفظ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. فين المنكب؟ ها، المنكب هذا هو مجمع الكتف مع العضد. قال: ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيها إشارة إلى الأول ولا إلى الثاني؟ إلى المذهب الأول الذي يقول نزيد، ولا المذهب الثاني يقول لا ما نزيد؟ هو في الحقيقة تصلح الاثنين، كلهم يفهمها على مذهبه. يعني المذهب الأول يقول تبلغ الحلية منه، إذن فيها إشارة أن لو زيدنا تزيد الحلية. والمذهب الثاني يقول لا، المقصود أن الحلية ستقتصر على مكان الوضوء المشروع فقط، تبلغ الحلية فيه. فهي أيضا يستفيد منها أصحاب القول الثاني، يمكن أن تفسر بمرادهم على مذهبهم، وتنفع أيضا تصلح للقول الثاني لا خلاف. وجمهور العلماء مع الأول ولا مع الثاني؟ مع الأول. أظن أنتم مع الثاني، فتبغى الجمهور يصير مع الثاني. لا، الجمهور مع الأول، الجمهور مع الأول مع الزيادة. طيب، إلا قلنا هذا كلام، قلنا هذا كلام، قلنا هذا ابن تيمية وابن القيم خالف في هذا، ورأوا أنها مدرجة وليست من الحديث. طيب يا مشايخ، تفضل يا شيخ اقرأ عليها.
باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، المراد إذا أراد دخول الخلاء، فكان يقول هذا الدعاء قبل الدخول وليس بعده، إذا أراد الدخول يقول اللهم، وهذا دعاء أصله يا الله. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألجأ وأعتصم بك من أي شيء؟ من الخبث أو من الخبث والخبائث. فسر المصنف الخبث قال جمع خبيث، يصير الخبائث جمع خبيثة. وبرواية الإسكان من الخبث يعني من الشر، يكون على هذا المعنى الخبائث أهل الشر. فإذا معنى الخبث والخبائث استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، أو استعاذ من الشر وأهل الشر. قال: إذا دخل يعني أراد دخول الخلاء، والخلاء المقصود به هنا موضع قضاء الحاجة، وإلا الخلاء في اللغة المكان المتسع، الصحراء، الأفنية المتسعة خلاء، ليست المراد، المقصود بها المكان الذي يقضي فيه الحاجة، سواء كان خلاء أو كان بنيانا وعمارة. طيب، نستفيد من هذا الحديث إذن سنة وأدب من آداب الخلاء، وهو دعاء دخول الخلاء، يقول الإنسان هذا الكلام. وفيه أيضا لجوء العبد إلى ربه والاستعاذة به من الشياطين ومن أهل الشياطين ومن ذكرانهم ومن إناثهم إلى غير ذلك. وليعلم المسلم أنه ضعيف وليس هو قوي إلا بربه. القوة عند المسلم من فين جاء بها؟ من عنده، من ذاته، من حوله من قوته؟ لا والله، إنما هي من عند ربه، من الله سبحانه وتعالى. فمتى كان الإنسان معتصم بالله ملتجئ إليه كان قويا، لا يستطيعه لا شياطين ولا غيره. ومتى اعتمد على حوله وقوته وذكائه وفطنته قال: فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن حول من الله عون من الله للفتى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بوم، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط موضع مطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره، كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع درحاو، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
لا قف يا شيخ، نؤجل كلام عبد الله بن عمر. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب هذه كنيته، أما اسمه فخالد بن زيد الخزرجي من الأنصار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. ما هو الغائط؟ الغائط المكان المنخفض في الأرض الذي الناس عادة يستعملونه في قضاء الحاجة. من يقضي حاجته في الصحراء لا يبحث عن مكان مرتفع، يبحث عن مكان منخفض مطمئن، غائط يقال له منخفض. ثم أصبح يطلق كلمة الغائط ويراد به قضاء الحاجة. قال: إذا أتيتم الغائط، يعني إذا قضيتم حوائجكم بخروج النجاسة. قال: فلا تستقبلوا القبلة، والقبلة هنا المراد بها الكعبة، بغائط ولا بول. لا تستقبلوها بالغائط ولا تستقبلوها بالبول، ولا تستدبروها، لا تجعلوها أمامكم عند قضاء الحاجة ببول وغائط، ولا تجعلوها خلفكم. طيب ماذا نفعل؟ قال: ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا إلى المشرق أو اتجهوا إلى المغرب. وهذا الكلام يصدق على من؟ يصدق على من كان فين؟ في المدينة، يعني شمال الكعبة، أو كان جنوبها. فهذا الذي إذا شرق أو غرب فإنه ينحرف عن القبلة، لكن من كان شرق الكعبة أو غربها، شرقها أو غربها، فهذا لا ينفعه التشريق والتغريب. إذن شرقوا أو غربوا ليس حكما عاما لكل أحد، وإنما هو المراد به أهل المدينة الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في حالهم أو مثل حالهم. إذن شرقوا أو غربوا اتجهوا إلى جهة أخرى. طيب إذا كان الإنسان هو شرق القبلة، فإذا شرق أو غرب اتجه إلى القبلة، إذن يذهب إلى أين؟ يذهب إلى الشمال أو يذهب إلى اتجه إلى الجنوب. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، يعني مراحيض هي أماكن لقضاء الحاجة. المرحاض في الأصل يطلق على المغتسل، مكان الاغتسال، لكنه أصبح يطلقونه كناية على سبيل الكناية عن إيش؟ عن المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يقال له مرحاض. قال: وجدنا مراحيض جمع مرحاض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها أثناء قضاء الحاجة ونستغفر الله عز وجل. نستغفر الله عن إيش؟ عن هذا الاستقبال، لأن انحرافنا قد لا يكون انحراف كلي، فنستغفر الله عن ذلك. هذا الحديث ظاهره ما هو؟ ظاهره تحريم استقبال القبلة وتحريم استدبار القبلة عند البول أو عند الغائط. إذن مسألة اللي عندنا الآن، الحكم اللي عندنا، ما حكم الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة؟ هل هو حرام بالكلية مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ يعني لا يجوز في بحال أبدا إلا في الضرورة. هذا قول، وهذا القول الأول يؤيده هذا الحديث. وهناك قول آخر ما هو القول الآخر؟ أنه يجوز مطلقا الاستقبال والاستدبار. طيب هذا القول الثاني يؤيده هذا الحديث ولا يعارضه؟ يعارضه. فما هو دليل القول الآخر؟ دليل القول الآخر هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، ماذا قال يا شيخ؟ ايه ليتنا ما قطعنا. نعم اي والله.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم، هذا الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر يؤيد أو هو دليل لمن يقول بالجواز، ويعتبر أن حديث عبد الله بن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري، يقول خلاص النهي نسخ. نسخ بإيش؟ نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله بن عمر يقول رأيته يقضي الحاجة مستقبل الشام يعني مستدبر الكعبة، فدل هذا على رفع الحكم الأول. وهناك قول ثالث، القول الثالث يقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول الاستقبال يحرم فين؟ في الصحراء، في الصحراء، والاستدبار كذلك، ويجوز فين؟ في مكان آخر، في البناء. طيب ما هو دليل هذا المذهب؟ دليل هذا المذهب الجمع بين الحديثين، فيقول حديث أبي أيوب يحكي الصحراء وحديث ابن عمر يحكي البناء، فإذا يجوز في البناء ولا يجوز في الصحراء جمعا بين الأدلة، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله. لكن عندنا إشكال، أبو أيوب رضي الله عنه يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فكنا يقول ننحرف عنها ونستغفر الله. طيب ليش استغفر الله إذا كان هو الآن مراحيض هذه في البناء وليست في الصحراء؟ فهذا يشكل على القول الثالث، وهذا يؤيد القول الإيش؟ الأول. أجابوا عنه قالوا: إذن لعل أبا أيوب رضي الله عنه كان يرى القول الأول، يرى التحريم، أو أن الاستغفار من باب الورع وطلب الكمال، لأنه حتى إذا قلنا بجواز هذا الفعل في البناء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستسهله ولا أن يعني يتجرى عليه، فإذا بنى في البنيان يبني مرحاضا ويبني مقعده غير متجهة إلى الكعبة ليخرج من الخلاف، أليس كذلك؟ فمن باب الخروج من الخلاف لا يتجه الإنسان إلى الكعبة لا في بناء ولا في غير بناء. فإن توجه في مثل حال أبي أيوب فيستغفر الله، لأنه وقع على الأقل في أمر ماذا؟ في أمر فيه كراهة أو فيه خلاف شديد. طيب أكمل يا شيخ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة.
حديث أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وكما قلنا الخلاء أصبح يطلق على ما يسمى اليوم عندنا الحمامات التي تقضى فيها الحاجة، لكن كلمة الخلاء تدعى الصحراء، فأطلقت كلمة الخلاء على هذا لأن عادة الناس قديما كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء. قال: كان يدخل الخلاء، يذهب إلى الخلاء ليقضي الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحمل أنا، وهنا الخلاء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الخلاء ما مقصود البناء، مقصود يذهب إلى الصحراء فعلا، لكن كلمة الخلاء أصبحت تطلق على محل قضاء الحاجة سواء كان صحراء أو كان بناء. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي. غلام، من هو الغلام؟ مقصود بالغلام يعني الصبي المميز. قال: نحوي، نحوي يعني قريب من سني، في سني. قال: نحمل ماذا؟ إداوة من ماء. إداوة، الإداوة إناء صغير من جلد. قال: إداوة من ماء يعني إداوة فيها ماء. وعنزة، ما هي العنزة؟ العنزة يعني رمح قصير، رمح قصير يقال له عنزة. قال: فيستنجي بالماء، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء خرج معه أنس وخرج معه غلام في سن أنس، يحملون أي شيء؟ يحملون الماء والعنزة. ما فائدة الماء؟ قال يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. طيب ما فائدة العنزة؟ قالوا العنزة لأحد أمرين، إما لكي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها ويضع عليها شيء يستره من الناس، أو لأن الخروج إلى الخلاء يعقبه الوضوء ثم الصلاة فيحتاجها إذا صلى بعد الوضوء. قال فيستنجي بالماء. طيب لاحظوا هذا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخلاء واستعمل الماء، لما لم يستعمل الحجارة؟ يجوز استعمال الحجارة ولا لا؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن أفضل الاستنجاء أن يكون بالماء أو بالحجارة؟ الأفضل بالماء ولا بالحجارة؟ الماء أفضل من الحجارة. طيب وما هو أفضل من الماء؟ أن يجمع بين الماء والحجارة. طيب لأي شيء؟ لأنه أنقى، الماء والحجارة أنقى، والماء كذلك أنقى من إيش؟ من الحجر فقط، والحجر لا ينقي مثل الماء، تعرفون هذا ولا لا؟ الحجر هل يزيل النجاسة بالكلية؟ يزيل عينها؟ لا، ما يزيل عينها، عفوا يزيل عينها لكن لا يزيل أثرها. الماء يزيل النجاسة عينا وأثرا، بعد ما يغسل الإنسان بالماء مكان النجاسة لا يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر، لكن إذا مسح بالحجر فإن عين النجاسة يزول لكن يبقى ماذا؟ أثرها. طيب أثر النجاسة موجود، فكيف تصح الصلاة؟ الجواب إن هذا الأثر معفو عنه، معفو عنه بأي دليل؟ معفو عنه بأدلة الاستجمار، ومن استجمر فليوتر. وهل عمر أحد استجمر بالحجر فأزال النجاسة عينا وأثرا؟ ما يمكن، ما تزول. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالاستجمار دل هذا على أن الأثر الباقي بعد الاستجمار معفو عنه. لذلك كان الماء أفضل من أيش؟ أفضل من الحجر. ولا يفهم أحد، لا يفهم أحد أن الحجر لا يلجأ إليه إلا في الضرورة، لا، يمكن إنسان يستعمل الحجر مع وجود الماء، هذه رخصة ويجوز ذلك فلا حرج. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
هذا الحديث فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أدب من الآداب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو ماذا؟ ألا نستعمل اليمنى في مسك العضو الذي هو مظنة نجاسة ومظنة الاستكدار، فلا يمسك باليمين. ليش؟ لأن اليمين تستعمل في الطعام، تستعمل في المصافحة، تستعمل في باب المكرمات، فلذلك لا يمسك هذا العضو باليمين. هذا الأمر الأول، إذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا استنجى أو استجمر بالحجر فيمسك الحجر باليمين ولا باليسار؟ يقول لا يتمسح باليمين، معناه أنه إذا استجمر بالحجر يستجمر بأي شيء باليسار، هذا الثاني. والثالث قال ولا يتنفس في الإناء، إذا شرب من الإناء لا يتنفس داخل الإناء، إذن يتنفس أين؟ خارج الإناء. طيب من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله؟ هذه آداب، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ما فيه لا كهرباء ولا تلفون ولا طب ولا علوم حديثة ولا غير ذلك، والعالم كله لا يعرف هذه النظافة، جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه مرسول من رب العالمين، والله عز وجل أنزل إليه أو أنزل عليه وبعثه رحمة للعالمين وبعثه بالدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا يعتبر من إعجاز التشريع، التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تشريع معجز لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. إذن هذه الثلاثة الأشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل النهي هنا في هذه الثلاثة للتحريم أو للكراهة؟ جمهور أهل العلم يقولون النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ ما هي القرينة الصارفة؟ قالوا القرينة الصارفة أنه أدب من الآداب، وكأن القاعدة عنده أنه أي نهي يأتي في أدب من الآداب إنما يراد به الكراهة ولا يراد به التحريم. إذن عندنا في هذا الحديث النهي عن مس الذكر باليمين، النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، النهي عن التنفس في الإناء، كل ذلك منهي عنه. وإن كان تبقى مشكلة إنه إذا قلنا للإنسان لا يستنجي باليمين ولا يمس الذكر باليمين فكيف يستنجي؟ فيه إشكال. يقول إشكال هذا ما هو دائما، إذا كان الإنسان سيصب الماء أو كان الإنسان مثلا سيستعمل حجر كبير لا يتحرك فإنه لا يحتاج أن يمسك بيمينه لا في الاستنجاء، يعني لا في الحجر، لا في مسك الحجر ولا في مسك الذكر. عموما خروج من هذا الأمر، منهم من يقول إن النهي عن مس الذكر إنما ورد في البول، لأن الحديث يقول لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو إيش؟ وهو يبول في حال البول، فلذلك يعني مش في حال الاستنجاء. هذا قول لبعض أهل العلم. ومنهم من يقول يمكن أن يعني نخرج من هذا التعارض بأن يمسك العضو باليسار ويمسك الحجر باليمين ولا يحرك الحجر لئلا يعد مستنجي باليمين، إنما يحرك اليسرى ولا يحرك اليمنى حتى لا يعد مستنجيا في يمينه. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.